مودة هترجع لمتنا.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الأمة، وأن الله جل وعلا خلقها وجعلها خير الأمم وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة. فلما استعصموا بالله جل في علاه وتمسكوا بتعاليم الدين الذي جاء به النبي الأمين، وقد ترسموا خطى الصحابة الكرام، فكان الأمر لهم على التمام، فقد نشروا في الدنيا الوئام والسلام، وملكوا الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، وعبدوا العبادة لرب العباد، تحقيقا لما قاله ربعي بن عامر لرستم عندما دخل عليه وقال من أنتم وماذا تريدون؟ قال نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وقد كان، لأنهم كما قلت استمسكوا بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقلنا عود على بدء، وأن خيرية هذه الأمة منوطة بالخيرية الأولى، ولأن النبي بيّن أن الصورة الآخرة لابد أن تنطبق على الصورة الأولى فيتماثل الحكم، كما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والمسألة وإن كانت يعني الأمة الآن على ضعف ووهن ولها يعني أمرها مهرتأ، فإنها أيضا إلى القوة تسير، لأن الله يجعل طائفة على الحق ولا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين، وهذه تظهر من بناء الأسر المسلمة. لذلك قلنا بناء الأسر المسلمة، بناء البيت المسلم هو الأهم الآن لكل إنسان يسعى إلى 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 بنائه، إلى تحصيله، إلى فعله، حتى يصل بالأمة أو بالمجتمع إلى الارتقاء، وأن يكون المجتمع من الأسر الصغيرة هذه يعني فيه وئام ووفاق وأيضا في التحام. فأخذنا سلسلة عاشرهن بالمعروف، حسن العشرة تؤثر في المجتمع تأثيرا بالغا، وأيضا الأمهات وما لهن من حسن الصفات والسمات. أخرجنا الجبال الشوامخ لهذه الأمة، فسلوا أم مالك وهي السبب الرئيس في إخراج مالك بعد فضل الله على هذه الأمة، سألوا أم الثوري التي قالت له أغزل لك وأنت تهتم بالحديث، سألوا أم الشافع التي راحت به من فلسطين إلى مكة ليتعلم العلم. هكذا كل العلماء سألوا الأمهات، سألوا الأزواج أيضا، بل وسألوا البنات على عظماء الأمة، فهن كنا الأثر أو الأصل في إخراج هذه الكمالات. أقول إخوتي الكرام، يتبدأ الأمر من البيوتات، وقلنا الإشكال في الأسر المسلمة الآن عدم ارتكاز على تعليم هذا الدين القويم والشرع المتين، وأيضا حسن الأسوة. وقلنا كثير من هشاشات الشخصيات في الشباب فقدان الأسوة، يأتسي بمغني، يأتسي بممثل، يأتسي بمشهور عنده شيء من يعني ضعف العقل، وأيضا في سمات الشخصية شيء غير القوة، يعني يسمونها أهل الطرق أو العوام من الناس هيافة الشخص، ما عنده ركيزة، ما عنده ثقل في الشخصية، وهذا كله كما قلت لهشاش الشخصية، كل ذلك لفقدان الأسوة. لذلك ضربنا بعيوننا بعيد لنرى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاد الأمة بأسرها وقاد 9 نسوة أو 11 امرأة، كيف كان في بيوتاته ونأتسي به. ونحن على الطريق نسير ونقول لابد أن نجعل سلسلة تسمى سلسلة النبل وكيفية تطبيق النبل في البيت. الرجل النبيل له شخصية يعني مرموقة سامية راقية في التعامل مع المرأة، والمرأة كائن ضعيف رقيق لطيف له صنعة في التعامل معه. لكن أقول إخوتي الكرام، أولا نقول بأن حسن العشرة تستقر بالبيوت، واستقرار البيوت استقرار للمجتمع، وأيضا يعني حسن الوئام في الأسر يجعل الأمة تلتحم تلتئف والقلوب يعني تتوافق، وهذا الذي أراده الله من هذه الأمة، وهي المنة العظيمة التي امتن بها على نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الغرض المقصود وعاشرهن بالمعروف، وبيان العشرة بالمعروف للأزواج تكون متانة الأسرة واستمرار البيت، ثم بعد ذلك هذه الأسر الصغيرة تلتحم تبني لنا المجتمع الراقي، تعود الأمة إلى ما كانت عليه من الرفعة والمكانة والنصر، وأيضا التمكين على بشارة النبي الأمين عندما قال بشر هذه الأمة بالنصر بالرفعة والنصر والتمكين، أو قال بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين والنصر والتمكين إلى يوم الدين. أقول المعاشرة بالمعروف، قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. إن العلماء قد ذكروا كثيرا مظاهر حسن العشرة، وقالوا إن مظاهر حسن العشرة يتعلق بالحقوق المادية للزوجة من المهر وخلافه، ومنها ما يتعلق بالحقوق المعنوية. فقالوا العشرة حسن العشرة بالمعروف لها رأسان، لها ركنان. الركن الأول حقوق الزوجة لابد أن تؤدى لها، وهذه الحقوق يعني حقوق الزوجية المادية وهي الظاهرة، الحقوق المحسوسة. أول هذه الحقوق المهر، لما جاءت امرأة الواهبة للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي نظر فيها، بل صعد النظر وخفض، وندين الله بأن الرجل الذي يخطب امرأة له أن يرى فيها ما يدعوه إلى نكاحها، لكن هذا لا يمكن أن يكون برضى الولي وحتى بها يعني يكون الأمر فيه صعوبة، لكن يبعث امرأة من عنده تنظر في مواطن هو يحب أن يراها في الزوجة كشعر كجسد كقوام، في هذا الباب تنظر المرأة وتنقل له، أو إذا راها في صورة أو في غير ذلك. لكن طبعا في الولي العلماء والفقهاء يقولون الوجه والكفين، يرى الوجه والكفين، ولكن حقيقة الأمر محمد بن مسلمة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى منها ما يدعوك إلى نكاحها، قال فاختبأت لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها. النبي صلى الله عليه وسلم الوهبة جاءت وقد قال الراوي نظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وخفض، يعني نظر إلى كلية المرأة عشان يعلم يريد أو لا يريد، وكان يبعث، والحديث هذا فيه ضعف لكن المعنى في شيء من القوة، كان يبعثهن يقول انظرنا في كذا وانظرنا في كذا وانظرنا في كذا. لذلك قلت يمكن للرجل أن يصل إلى ما يحب من المرأة، يعني بمن يبعثه يرى ما فيها من الجمالات التي رأها. الحكم المادية، النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد النظر فيها وخفض لم تعجبه، والنبي أعظم الناس خلقا، وده سيأتي إن شاء الله في السيرة القادمة أيضا معها، وهي مكاشفات النبل لأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نأتسي إذ النبل نادر، عملة نادرة، فكيف يتصرف النبيل في بيته حتى لو أغضب زوجته، حتى لو كان غضوبا، حتى ولو طلبت منه الطلاق 1000 مرة، ماذا يفعل الزوج ويكون نبيلا مع زوجته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بذلك قامت عندما نظر إليها فلم تعجبه فسكت، سكت أدبا بحسن الخلق، لم يراجعها ولم يقل لها ارجعي لا ما أريد، عرضت نفسها فقام رجل أنقذ الموقف وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي: شوف هو الولي، شوف إيش يفعل. فقال له الولي: التمس، التمس لها مهرا، هذا حقها، التمس التمس ولو كان يعني خاتما من حديد. قال: ما عندي إلا إزاري. قال: لو أعطيتها إزارك جالس أنت من غير إزار، معك شيء من القرآن؟ قال: مع البقرة وآل عمران. قال: زوجتك على ما معك من القرآن، يعني تعلمها القرآن. الغرض المقصود هو أول الحقوق تبحث عنها هو المهر، والمهر هو خاص بالزوجة. الرجل يعني الوالد أو الوالدة ليس لهم شأن بالمهر، المهر يكون للزوجة ويكتب للزوجة، فيكون المهر للزوجة. فحقيقة الأمر في هذا الباب أنها من أهم الحقوق. وآتوا النساء صدقاتهن نحل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لا يدخل عليها حتى يأتيها ماء ما سمى لها. والحديث بقية، لأننا الآن سنخرج إلى فاصل، وبعده نواصل ونبين كيفية العشرة بالمعروف والإحسان، وبعد ذلك نبين كيف النبل في البيوتات فتستقيم البيوت بنبل الزوج. اللهم ارزقنا النبل واغفر لنا وأنت أرحم الراحمين. إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والله يأمر إن تحير بعضنا قالت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، رجعنا لكم من الفاصل، نواصل في وعاشرهن بالمعروف وكيفية العشرة بالمعروف، وما هي حقوق المرأة التي تؤدى فيكون قد أحسن إليها بالمعروف وطبق ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. قلنا أول ما يتعلق بالحقوق، الحقوق المادية الحسية، المهر. المهر لما دخل عبد الرحمن العوف، عبد الرحمن بن عوف على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتم منه رائحة الطيب، قال: تزوجت مهيم؟ تزوجت؟ قال: نعم. قال: على ماذا؟ قال: على نواة من ذهب. النبي ما تزوج إلا أعطى كل امرأة مهرها، وإن كان قليلا، لأنه السنة في مسألة المهور أن تكون قليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. ولذلك عمر الخطاب أنكر على من يعطي مهرا كثيرا، قال: أتلحتون من هذه الفضة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ مهور نسائي إلى 500 درهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ونشة. فهذا الفضل، لكن لو زاد ما في ملامة. قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وهذا على المشهور من الحديث الضعيف أن عمر لما نهى وزجر عن كثرة المهر، فجاءت امرأة عجوز قالت: وكيف تفعل بقول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ قال: فقهت المرأة وجاهل عمر. هذا حديث ضعيف، لم يصح، لكن المعنى صحيح: أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، لكن لابد أن تعطي لها مهرها. وأيضا إن أعطيت لها مهرها فلابد أن تحسن إليها بما يكون من الهدايا التي تستعين بها على أن تجمل نفسها أمامك، وأن يعني تتمتع أنت بها حالة كونها زوجة أصيلة لك. الغرض المقصود هنا الذي يتعلق بالحقوق المادية المهر، ومع المهر يعني الهدايا التي يمكن أن تهديها، وهذه قيمة الرجل، قيمة، وحتى لو كانت الهدية قليلة لكنها تدخل على قلب المرأة بسرور عظيم، لأنها كيف تفكر في هديتك عندما تأتي أنت وتهديها بهذه الهدية. كما في الحديث الضعيف حديث الدراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عائشة قالت له: تحبني؟ قال: أحبك. قالت: وما علامة حبك لي؟ فأخذ الدينار أو الدرهم فأعطاها الدرهم. حديث ضعيف لكن يستأنس به. فلما أعطاها، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كريم وعدل في عطاياه، فلما أعطاها دار على كل نسائه وأعطى لكل واحدة درهم. لكن كانت عندما تجلس مع نساء تريد تترفع، تقول: يا رسول الله، كيف يعني من أحب نسائك إليك؟ وهي عايزة تترفع أمام النساء، تريد الترفع أمام نساء النبي، حتى يقول: التي أعطيتها الدرهم. وهو حقا أعطى لكل واحد، فيقول: التي أعطيتها الدرهم، فيتحسب أن هي أحب النساء إليه، وكل النساء يستغربن ويتعجبن لما تترفع هكذا وكل واحدة منا يعني قد أخذت الدرهم من النبي. لكن أنا أقول بأن ولو كانت قليلة الهدية يعني لها ما لها من السرور في القلب عظيم، وهذا كما قلت تفكر المرأة في هذه الهدية أولا أنه يعتني بها، الثاني أن لها قيمة عنده ومكانه فهو لا يتجاهلها، وهو أيضا عفوا لا يتجاهلها، وهو أيضا يعرف قدرها، وهو يأتي بما يدخل عليها السرور. الأمر الرابع وهي هي توطيد أواصر المحبة، عندما يهديها هي تقبله، هو يقبلها، يبدأ الأنس والتلاطف بينهما، تبدأ المودة والكلام الحسن الذي ينتشر بينهما. فالهدية مع المهر لها ما لها من الواقع العظيم في قلب المرأة، وهذه أيضا من باب حسن العشرة التي فقدها كثير من الرجال، لا يفقهون هذا ولا يعملون به ولا حتى تراهم يعني يسارعون في هذا. ومن حسن العشرة النفقة، لأن الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما حق امرأتي علي؟ فقال أن تطعمها من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت، أن تطعمها من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت. فهنا النفقة عليها النفقة على قدر حاله، لأن الله تعالى قال لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر على رزقه فلينفق بما أتاه الله. أعظم الناس سوءا في مسائل النفقة على الزوجة أن يكون بخيلا، أعوذ بالله من صفات المنافقين، البخل ليست من صفات المؤمنين، الجود والكرم من صفات المؤمنين، الله جواد كريم يحب كل جواد كريم. انظروا إلى جود النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان فقيرا، لكنه في الفيء كان يحبس يعني نفقة عام لأزواجه، لما جاء الرجل يسأله أعطاه واديا بين جبلين، غنم مليء بالغنم بين جبلين، فقام رجل يصرخ يقول أيها الناس أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلابد من الجود عند النفقة مع المرأة، أسوأ الناس أبخلهم وأشد الناس نكاية في أهل بيتي البخيل، يجرها إلى أن تخبئ المال منه، يجرها إلى أن تسفح حاله، يجرها إلى بغضه، يجرها إلى أنها تنفر من وجوده. البخل صفة ذميمة جدا جدا في الإنسان، ولما تبخل؟ ما الذي أعطى الذي أعطاك يعطيك ويزيد عليك عطاء، فكن لبيبا، فزد في النفقة تزدد محبة، زد في النفقة دون سفة ودون تبذير، زد في النفقة تزدد محبة، زد في النفقة تحمل فوق الرأس. لكنه الذي عليك في النفقة أن تطعمها من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت وأن تحسن قدر ما تستطيع. هذه بالنسبة للثياب والطعام والشراب، بالنسبة للحقوق المادية من باب العشرة بالمعروف، ومن باب العشرة المعروف وهي الأعظم وهي الحقوق المعنوية. والحقوق المعنوية رأسها وأسها وأساسها وتمكينها في حسن الخلق، وإن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وحسن الخلق يتجلى مع المرء بعدم الظلم وعدم الاستهانة والاستهزاء وعدم الإيذاء. فحسن الخلق أن تكون من أحسن الناس عطاء، ومن أرفق الناس حنوا، ومن أرأف الناس فعلا. هذا حسن الخلق وهذه الحقوق المعنوية. وإن كنت غضوبا فغضبت جبلة بشرية، وإن كنت أيضا قد فعلت أمرا وتعلم أن الأمر يحزنها وتعلم أنها ثارت واستثارت وفعلت ما فعلت، أنت ما احتملت فشددت عليها، ارجع امشي ارحل عنها، وبعد الهدوء أمطرها حبا، أمطرها عطفا، أمطرها إحسانا، أمطرها ودا، أمطرها غزلا، أنت تفوز بقلبها وتفوز بها فوزا عظيما. تعلم ويتعلم قيمتك كلما كان فيها في الأمر في القلب منك شيء، وتتذكر الإساءة تأتيها الحسنات تنادي عليها وتقول امحي الإساءة فإن الحسنات تبقى والسيئات تذهب. فتفعل ذلك المرأة بأداء الحقوق المعنوية، وكما قلنا وهي حسن الخلق مع المرأة ورفع المرأة إلى مكانتها وبيان كرامتها والإحسان إليها. وهذا يعني الأمر قد قاله كثير من العلماء. قال الإمام الجصاص ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم وترك أذاها. شوف ترك أذاها هنا حسن الخلق، وترك أذاها بالكلام الغليظ، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الحلقات القادمة، وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب وما جرى ذلك. وهذا يحتاج إلى بسط وشرح وبيان، هذا يكون إن شاء الله في الحلقات القادمة، مع بيان أيضا الكلمات النيرة في سلسلة النبل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يصير المرء نبيلا في بيته، وعاشروهن بالمعروف. إلى الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير.